بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 51 من دروس كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وهذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الصيام، وهو الدرس الأخير في هذا الشهر المبارك، والذي نسأل الله عز وجل فيه الإعانة على الأعمال الصالحة وقبولها، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله، وأن يزيل عنا وعن المسلمين أجمع ما أصابها من هذا الوباء. أسأله تبارك وتعالى أن يرحم الشهداء ممن أصيبوا به، ويشفي المرضى، ويكتب السلامة للباقين، وأن يجنبنا وإياهم وسائر المسلمين كل شر وبلوى، ونجعل دائما بلداننا في أمن وعافية وخيرات حسان. أيها الإخوة، الباب الخامس في الاعتكاف، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الاعتكاف وحكمه. قالوا: أولا، تعريفه الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. اعتكفت في مكان كذا، أي جلست فيه وحبست نفسي فيه. وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل، ويشترط فيه الإسلام، ويشترط فيه التمييز، ولو كان صغيرا لم يبلغ، وأهم شيء أن يكون عاقلا مميزا. ولا يشترط في ذلك، في هذه العبادة الاعتكاف، البلوغ. لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. فمكان الاعتكاف في الأصل هو المساجد لا البيوت، ولكن مع هذه الجائحة، جائحة كورونا، نقول بجواز الاعتكاف في البيوت، لأن الناس في حظر كلي أو جزئي، وأهل ولاة الأمر في كل بلد ينصحون بملازمة البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة. فلذلك يجوز الاعتكاف في البيوت يوما أو يومين أو ثلاثة وأقل أو أكثر من ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا جازت صلاة الجمعة أداء ظهرا في البيوت، كذلك سائر الصلوات أداء في البيوت، وهي أوجب من الاعتكاف. فمن باب أولى سنية الاعتكاف أن تكون في البيوت، خاصة في هذه الأيام وفي هذه الجائحة التي أمر ولاة الأمر في كل بلد بلزوم البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة. فالأصل أن الاعتكاف يكون في المساجد، وخاصة للرجال. وأما النساء فالأصل أن تعتكف المرأة في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو بيوت الله، وبيوتهن خير لهن. والحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. المسألة الثانية: حكمه، أي حكم الاعتكاف، وسنة وقربة إلى الله تعالى بقوله عز وجل أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل ذلك على أن الاعتكاف محله المساجد، والمقصود هنا بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. وهذه الآية دليل على مشروعيته أي الاعتكاف حتى في الأمم السابقة من زمن إبراهيم عليه السلام إلى ما بعده من الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود بالمباشرة الجماع ومقدمات الجماع، فهذه من مبطلات الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وكان اعتكافه في المسجد عليه الصلاة والسلام. وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يجبه على نفسه كان ينذره، فإذا نذر أن يعتكف يوما في مكان كذا فعليه أن يعتكف في ذلك المكان أي ذلك المسجد. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، فإذا اعتكف في المسجد النبوي كان أجره أعظم. ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف بدلا عنه في المسجد الحرام مسجد الكعبة، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. وأجمع المسلمون على مشروعيته أي الاعتكاف أنه سنة ولا يجب على المرء إلا أن يجيبه على نفسه كان ينذره أي ينذر بالاعتكاف. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع المسلمون على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. المسألة الثانية شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها. أولا أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، ولا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون عكس العاقل ولا الصبي غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلو اشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى. الشرط الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله عز وجل. الغرض من جلوسك في المسجد تذكر الله وأن تتعبد الله وأن تتفرغ لطاعة الله. لا ما عليه بعض الناس إذا اعتكفوا المسجد النبوي أو المسجد الكعبة أو غيرها من المساجد، تجدهم على جوالاتهم يراسلون ويكلمون ويتحدثون مع بعضهم البعض، وكأن الناظر إليهم على أنهم ليسوا في عبادة وإنما هم في نزهة ورحلة كما يقال. ثالثا أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، يعني لم يعتكف في بيت صلى الله عليه وسلم ولا في أي مكان آخر غير المسجد. رابعا أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وهذا إذا كان جلوسه في هذا اعتكافه كان مدة 6 أيام فأقل، لأنه لا يكون فيها جمعة، فيدخل في معتكفه السبت وينتهي مثلا الخميس، نذر أن يعتكف 6 أيام أو 5 أيام. أما إذا اعتكف أسبوعا، نذر باعتكاف أسبوعا أو أكثر، فيكون اعتكافه في المسجد حتى لا تفوته صلاة الجمعة. رابعا أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت أي عليها صلاة الجماعة، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، لأنه لا يشترط في حقها أداءها جماعة. هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة. إذا كان يترتب على اعتكافها في المسجد فتنة فلا تعتكف. كيف تفعل سنة وتفعل يعني ترتكب محرم؟ ودرء المفاسد يقول أهل العلم مقدم على جلب المصالح. المصلحة هو الصلاة في المسجد، والمفسدة هي الفتنة، فتنة النساء، افتتان بالنساء أو افتتان النساء بالرجال، وهذا أمر محرم، فالمفسدة تقدم على فعل المصلحة والصلاة والاعتكاف في المساجد. هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإذا ترتب فلا تعتكف ولا تصلي في المسجد. فإن ترتب على ذلك فتنة منعت، والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، خاصة إذا كانت مدة اعتكافه أكثر من أسبوع، أسبوع فأكثر. لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف، ليس شرطا في الاعتكاف أن تعتكف في مسجد فيه جمعة، إلا إذا كان يتخلل اعتكافه أداء صلاة الجمعة، يعني يكون اعتكافه أكثر من 7 أيام. خامسا من شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. أما البقاء في المسجد مع وجود الجنابة، مع وجود الحيض والنفاس، دم النفاس، هذا أمر لا يجوز. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، ليس بشرط أن يكون معتكف يعني صائم، أو أنه لابد أن يكون في العشر الأواخر، قد يكون اعتكاف في غير هذه العشر، قد يكون في شوال، ذي القعدة، في أي شهر من الشهور، لكن الأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. فمن نذر فيجب عليه الوفاء بنذره، وإذا لم يستطع عليه كفارة يمين. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، يعني ليس بشرط أن يكون الإنسان معتكف صائم، ليس بشرط أن يكون معتكف صائم، ولو كان شرطا لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هذا الشخص في الليل ليلة واحدة بعد المغرب ومفطر، كان قال له: اعتكف من أول اليوم وانت صائم، ثم اعتكف الليلة التي نذرتها. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان، اعتكاف والصيام منفصلتان، فلا دخل الاعتكاف بالصيام ولا الصيام بالاعتكاف، فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى. المسألة الثالثة: زمان اعتكافه مستحباته وما يباح للمعتكف. أولا، زمان الاعتكاف ووقته المكث في المسجد مقدارا من الزمن، وهو ركن الاعتكاف. ركن الاعتكاف أن يجلس فترة من الزمن وقتا محددا، فإذا لم يجلس لا يسمى معتكف. ويباح المعتكف. المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح المعتكف. أولا، زمن الاعتكاف ووقته المكث في المسجد مقدارا من الزمن، هو ركن الاعتكاف. يعني لو جلس الإنسان ساعة في المسجد وأنا أجلسها لله في هذا المسجد، يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو الله عز وجل، حسب له أجر الاعتكاف. فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، يكون يوم، ليلة، ساعة، أكثر من هذا، ويصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك، وذلك لأنهم كانوا يعتكفون في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، فلم ينقل عنهم أنهم اعتكفوا أقل من هذا. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت من رمضان فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. فمثل الزكاة يعني الأفضل أن تكون في رمضان، كذلك الاعتكاف الأفضل أن يكون في رمضان، وذلك في العشر الأواخر منه، وحتى يدرك الإنسان ليلة القدر. ولو لم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان قد تفوته ليلة القدر بسبب ذهابه في السوق أو قضاء حاجات أهله أو انشغاله بأولاده أو إصلاح بيته أو نحو ذلك. فإذا جلس في العشر الأواخر في المسجد كان ذلك سببا لإدراك ليلة القدر بالصلاة فيها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 من المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وقيل أنه يدخل قبل غروب الشمس، لأن الليالي تسبق الأيام، فيسمى يوم واحد يوم 20 ليلة 21. فذكر أهل العلم من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن الاعتكاف من أراد يعتكف العشر الأواخر من رمضان فليدخل قبل غروب الشمس يوم 20، فإذا غربت عليه وهو في المسجد كان أدرك أول ليلة من العشر الأخيرة من رمضان، فالليالي تسبق الأيام. ثاني مستحبات الاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلايق عما سواه، ويستحب المعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله، لأنه الهدف من الاعتكاف التفرغ للطاعة. ثالثا ما يباح للمعتكف، يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج للأكل والشرب، يعني إذا كان في المسجد من يؤكلهم إفطارا وسحورا وقهوة ونحو ذلك فلا يخرج، أما إذا لم يوجد في المسجد من يقوم على شؤونهم فليخرج، إذا كان مغترب يذهب إلى المطعم يأكل أو يشتري له أحد الأشخاص ويأكل خارج المسجد ثم يدخل، فحتى يتفرغ للعبادة لا يخرج منه إلا لحاجة من الحاجة الأكل والشرب، ما أحد يجلس يعني في المسجد جائع. إذا لم يكن لهم من يحضرهما إلى الأكل والشرب إلى داخل المسجد. والآن المساجد تمنع، خاصة في الحرمين يمنعون إدخال الطعام والشراب إلى داخل المسجد، فيأكل ويشرب في الساحة الخارجية ثم بعد ذلك يدخل المسجد. والخروج لقضاء الحاجة، يعني إذا يذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ويقضي حاجته سواء في المسجد الحرام ولا غيره من المسجد، ثم يرجع إلى مكان اعتكاف ويتوضأ من الحدث والاغتسال من الجنابة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، يعني من أمور الدين والدنيا، ولكن لا يكون بشكل ملفت للنظر، إنما على قدر الحاجة كالمحل للطعام والسكر للشاي ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم. أما التحدث فيما لا يفيد، فيما لا ضرورة فيه، فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح طبعا بشرط ما يكون أغلب وقته سوالف، حتى لو كان فيما يفيد لا يكون في وقته كله سوالف، إنما يكون في علم حادثة مسائل علمية ونحو ذلك فيما ينفع، خاصة في أمور الدين، لأن طلب العلم والتحدث به ويعني مذاكرة الأقران من العبادة، من أعظم أنواع العبادة، ولكن لا يشوش على المعتكفين ولا على المصلين. وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، إذا كان في المسجد تأتي زوجته أو أولاده يسلمون عليه، يجلس معهم يتحدث معهم، هذا أمر مباح. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، تحدث إليه ساعة من زمانه، والخروج من معتكفه لتوديعهم، لحديث صفية رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فتحدثته، ثم قمت أي قامت للخروج من المسجد، فانقلبت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهبت معها وقام معي ليقربني، أي ليوصلها إلى بيتها. هذه كلها من الأمور الجائزة، التحدث مع المعتكف الزوج أو الأخ نحو ذلك، ثم يعيدهم إلى بيوتهم إذا كانت ملاصقة، لأن الحجرات هي يعني الآن هي داخل الآن المسجد النبوي، كانت في جوار المسجد النبوي قبل التوسعات. ومعنى ليقربني أي يردني إلى بيتي. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. المسألة الأخيرة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وهو معتكف إلا لحاجة، مع أن الحجرات كانت مجاورة للمسجد النبوي، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف أي لزوم المسجد طاعة الله، ولأن الخروج يفوت المعتكف المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. ثانيا، إذا مبطلات الاعتكاف: أولا يخرج من المسجد غير حاجة، باللعب واللهو وزيارة الأرحام أو نحو ذلك، هذا ليس وقته، وبعض أهلهم قالوا إلا أن يشترط، أي في أول الاعتكاف، فإذا اشترط جاز له ذلك، أن يعود مريضا أو يتبع جنازة أو يزور قريبا، إذا اشترط في أول الاعتكاف يقول بعض أهلهم بالجواز. ثانيا من مبطلات الاعتكاف الجماع، وكان ذلك ليلا، ولو كان ذلك ليلا النهار لا يجوز أن يقاس في رمضان، هذا من مبطلات الصيام. لكن لو جاءت المرأة إلى زوجها في المسجد فلا يجوز له أن يجامعها، لأن هذا من أعظم أنواع مفسدات الاعتكاف، وأيضا فيه إثم لأنه في بيت من بيوت الله. الجماع ولو كان ذلك ليلا، أو كان الجماع خارج المسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا حرام، لا يجوز هذا الفعل في أثناء الاعتكاف، والأصل في النهي التحريم. وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع، يحاول يستمني والعياذ الاستمناء مباشرة الزوجة في غير الفرج، هذا المكان ليس مكان استمتاع، هذا مكان تفرغ لعبادة الله، فلا يصلح فيها ما يصلح في البيوت من معافسة النساء والزوجات واللهو بأمور الدنيا. ثالثا من مبطلات الاعتكاف ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر. فلو إنسان شرب خمر والعياذ بالله أو حبوب مخدرة فإن هذا من مبطلات الاعتكاف، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة، ما أصبحوا مكلفين بالعبادة ولا تقبل منهم لعدم وجود العقل السليم. رابعا من مبطلات الاعتكاف الحيض والنفاس، لعدم جواز مكث الحائض والنفاساء في المسجد، كذلك الجنب. فالحائض لا يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه، كذلك النفاساء لا يحل الاعتكاف للنساء إلا أن يكون طاهرات، وإذا حصل من الرجل جنابة فينبغي له أن يذهب للاغتسال والتطهر من الحدث الأكبر، وعدم البقاء على الجنابة، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله. وخامسا من مبطلات الاعتكاف وغيرها من العبادات الرد عن الإسلام والعياذ بالله، أي الكفر بعد الإيمان بمنافاة العبادة، ولقوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك. فهذه مبطلات الاعتكاف: الخروج من المسجد لغير حاجة، الجماع، الذهاب العقل، الحيض والنفاس، الرد عن الإسلام، عافانا الله تعالى وإياكم من الردة وغيرها من المعاصي والسيئات، ونسأل تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يكتبنا عنده من الفائزين، وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 51 من دروس كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء، وهذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الصيام، وهو الدرس الأخير في هذا الشهر المبارك، والذي نسأل الله عز وجل فيه الإعانة على الأعمال الصالحة وقبولها، ونعيد علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله، ونزيل عنا وعن المسلمين أجمع ما أصابها من هذا الوباء. أسأله تبارك وتعالى أن يرحم الشهداء ممن أصيبوا به، ويشفي المرضى، ويكتب السلامة للباقين، وأن يجنبنا وإياهم وسائر المسلمين كل شر وبلوى، ونجعل دائما بلداننا في أمن وعافية وخيرات حسان. أيها الإخوة، الباب الخامس في الاعتكاف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. قالوا أولا تعريفه الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. اعتكفت في مكان كذا أي جلست فيه وحبست نفسي فيه. وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل، ويشترط فيه الإسلام ويشترط فيه التمييز ولو كان صغيرا لم يبلغ، وأهم شيء أن يكون عاقلا مميزا. ولا يشترط في ذلك في هذه العبادة الاعتكاف البلوغ. لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. فمكان الاعتكاف في الأصل هو المساجد للبيوت، ولكن مع هذه الجائحة جائحة كورونا نقول بجواز الاعتكاف في البيوت، لأن الناس في حظر كلي أو جزئي، وأهل ولاة الأمر في كل بلد ينصحون بملازمة البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة. فلذلك يجوز الاعتكاف في البيوت يوما أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر من ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا جازت صلاة الجمعة أداء ظهرا في البيوت، كذلك سائر الصلوات أداء في البيوت، وهي أوجب من الاعتكاف، فمن باب أولى سنية الاعتكاف أن تكون في البيوت خاصة في هذه الأيام وفي هذه الجائحة التي أمر ولاة الأمر في كل بلد بلزوم البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة. فالأصل أن الاعتكاف يكون في المساجد وخاصة للرجال، وأما النساء فالأصل أن تعتكف المرأة في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو بيوت الله وبيوتهن خير لهن، والحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. المسألة الثانية حكمه، أي حكم الاعتكاف، وسنة وقربة إلى الله تعالى لقوله عز وجل أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فدل ذلك على أن الاعتكاف محله المساجد، والمقصود هنا بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. وهذه الآية دليل على مشروعيته أي الاعتكاف حتى في الأمم السابقة من زمن إبراهيم عليه السلام إلى ما بعده من الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود بالمباشرة الجماع ومقدمات الجماع، فهذه من مبطلات الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كان اعتكافه في المسجد عليه الصلاة والسلام. وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يجبه على نفسه كان ينذره. فإذا نذر أن يعتكف يوما في مكان كذا فعليه أن يعتكف في ذلك المكان أي ذلك المسجد. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، فإذا اعتكف في المسجد النبوي كان أجره أعظم. ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف بدلا عنه في المسجد الحرام مسجد الكعبة، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. وأجمع المسلمون على مشروعيته أي الاعتكاف، أنه سنة ولا يجب على المرء إلا أن يجيبه على نفسه كان ينذره أي ينذر بالاعتكاف. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع المسلمون على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. المسألة الثانية شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها. أولا أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، ولا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون عكس العاقل ولا الصبي غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلو اشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى. الشرط الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله عز وجل. الغرض من جلوسك في المسجد تذكر الله وأن تتعبد الله وأن تتفرغ لطاعة الله. لا ما عليه بعض الناس إذا اعتكفوا المسجد النبوي أو المسجد الكعبة أو غيرها من المساجد، تجدهم على جوالاتهم يراسلون ويكلمون ويتحدثون مع بعضهم البعض، وكأن الناظر إليهم على أنهم ليسوا في عبادة وإنما هم في نزهة ورحلة كما يقال. ثالثا أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، يعني لم يعتكف في بيت صلى الله عليه وسلم ولا في أي مكان آخر غير المسجد. رابعا أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وهذا إذا كان جلوسه في هذا الاعتكاف أو اعتكافه كان مدة 6 أيام فأقل، لأنه لا يكون فيها جمعة، فيدخل في معتكفه السبت وينتهي مثلا الخميس، نذر أن يعتكف 6 أيام أو 5 أيام. أما إذا اعتكف أسبوعا، نذر باعتكاف أسبوعا أو أكثر، فيكون اعتكافه في المسجد حتى لا تفوته صلاة الجمعة. رابعا أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت أي عليها صلاة الجماعة، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، لأنه لا يشترط في حقها أداءها جماعة. هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة. إذا كان يترتب على اعتكافها في المسجد فتنة فلا تعتكف. كيف تفعل سنة وتفعل يعني ترتكب محرم؟ ودرء المفاسد يقول أهل العلم مقدم على جلب المصارع. المصلعة والصلاة في المسجد، والمفسدة هي الفتنة، فتنة النساء، افتتان بالنساء أو افتتان النساء بالرجال، وهذا أمر محرم، فالمفسدة تقدم على فعل المصلعة والصلاة والاعتكاف في المساجد. هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإذا ترتب فلا تعتكف ولا تصلي في المسجد. فإن ترتب على ذلك فتنة منعت، والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، خاصة إذا كانت مدة اعتكافه أكثر من أسبوع فأكثر. لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف، ليس شرطا في الاعتكاف أن تعتكف في مسجد فيه جمعة، إلا إذا كان يتخلل اعتكافه أداء صلاة الجمعة، يعني يكون اعتكافه أكثر من 7 أيام. خامسا، من شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. أما البقاء في المسجد مع وجود الجنابة مع وجود الحيض والنفاس دم النفاس، هذا أمر لا يجوز. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، ليس بشرط أن يكون معتكف يعني صائم، أو أنه لابد أن يكون في العشر الأواخر، قد يكون اعتكاف في غير هذه العشر، قد يكون في شوال، في ذي القعدة، في أي شهر من الشهور، لكن الأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. فمن نذر فيجب عليه الوفاء بنذره، وإذا لم يستطع عليه كفارة يمين. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، يعني ليس بشرط أن يكون الإنسان معتكف صائم، ليس بشرط أن يكون معتكف صائم، ولو كان شرطا لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هذا الشخص في الليل ليلة واحدة بعد المغرب ومفطر، كان قال له: اعتكف من أول اليوم وانت صائم، ثم اعتكف الليلة التي نذرتها. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان، اعتكاف والصيام منفصلتان، فلا دخل الاعتكاف بالصيام ولا الصيام بالاعتكاف، فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى. المسألة الثالثة: زمان اعتكاف مستحباته وما يباح للمعتكف. أولا، زمن الاعتكاف ووقته، المكث في المسجد مقدارا من الزمن، وهو ركن الاعتكاف. ركن الاعتكاف أن يجلس فترة من الزمن وقتا محددا، فإذا لم يجلس لا يسمى معتكف. ويباح المعتكف. المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح المعتكف. أولا، زمن الاعتكاف ووقته، المكث في المسجد مقدارا من الزمن، هو ركن الاعتكاف. يعني لو جلس الإنسان ساعة في المسجد وأنا يجلسها لله في هذا المسجد، يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو الله عز وجل، حسب له أجر الاعتكاف. فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، يكون يوم، ليلة، ساعة، أكثر من هذا، ويصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك، وذلك لأنهم كانوا يعتكفون في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، فلم ينقل عنهم أنهم اعتكفوا أقل من هذا. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت من رمضان جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. فمثل الزكاة، يعني الأفضل أن تكون في رمضان، كذلك الاعتكاف الأفضل أن يكون في رمضان، وذلك في العشر الأواخر منه، وحتى يدرك الإنسان ليلة القدر. ولو لم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان قد تفوته ليلة القدر بسبب ذهابه في السوق أو قضاء حاجة أهله أو انشغاله بأولاده أو صلاح بيته أو نحو ذلك. فإذا جلس في العشر الأواخر في المسجد كان ذلك سببا لإدراك ليلة القدر بالصلاة فيها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين من المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وقيل أنه يدخل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، لأن الليالي تسبق الأيام، فيسمى يوم واحد يوم عشرون ليلة واحد وعشرون. فذكر أهل العلم من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن الاعتكاف من أراد يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلا يدخل قبل غروب الشمس يوم عشرين، فإذا غربت عليه وهو في المسجد كان أدرك أول ليلة من العشر الأخيرة من رمضان، فالليالي تسبق الأيام. ثاني مستحباته الاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلايق عما سواه، ويستحب المعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله، لأنه هو الهدف من الاعتكاف التفرغ للطاعة. ثالثا ما يباح للمعتكف، يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج للأكل والشرب. يعني إذا كان في المسجد من يؤكلهم إفطارا وسحورا وقهوة ونحو ذلك فلا يخرج، أما إذا لم يوجد في المسجد من يقوم على شؤونهم فليخرج. إذا كان مغترب يذهب إلى المطعم يأكل أو يشتري له أحد الأشخاص ويأكل خارج المسجد ثم يدخل، فحتى يتفرغ للعبادة لا يخرج منه إلا لحاجة من الحاجة الأكل والشرب، ما أحد يجلس يعني في المسجد جائع. إذا لم يكن له من يحضرهما الأكل والشرب إلى داخل المسجد، والآن المساجد تمنع خاصة في الحرمين يمنعون إدخال الطعام والشراب إلى داخل المسجد، فيأكل ويشرب في الساحة الخارجية ثم بعد ذلك يدخل المسجد. والخروج لقضاء الحاجة، يعني إذا يذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ويقضي حاجته سواء في المسجد الحرام ولا غيره من المسجد، ثم يرجع إلى مكان اعتكاف ويتوضأ من الحدث والاغتسال من الجنابة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، يعني من أمور الدين والدنيا، ولكن لا يكون بشكل ملفت للنظر، إنما على قدر الحاجة كالمحل الطعام والسكر للشاي ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد فيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح طبعا بشرط ما يكون أغلب وقته سوالف، حتى لو كان فيما يفيد لا يكون في وقته كله سوالف، إنما يكون في علم حادثة مسائل علمية ونحو ذلك فيما ينفع خاصة في أمور الدين.
لأن طلب العلم والتحدث به ويعني مذاكرة الأقران من العبادة، من أعظم أنواع العبادة، ولكن لا يشوش على المعتكفين ولا على المصلين. وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله، ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه. إذا كان في المسجد يأتون، تأتي زوجته أو أولاده يسلمون عليه، يجلس معهم يتحدث معهم، هذا أمر مباح. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، يتحدث إليه ساعة من زمانه، والخروج من معتكفه لتوديعهم، لحديث صفية رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فتحدثته، ثم قمت أي قامت للخروج من المسجد، فانقلبت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهبت معها وقام معي ليقربني، أي ليوصلها إلى بيتها. هذه كلها من الأمور الجائزة، التحدث مع المعتكف، الزوج أو الأخ نحو ذلك، ثم يعيدهم إلى بيوتهم إذا كانت ملاصقة، لأن الحجرات هي يعني الآن هي داخل الآن المسجد النبوي، كانت بجوار المسجد النبوي قبل التوسعة. ومعنى ليقربني أي يردني إلى بيتي. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. المسألة الأخيرة: مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وهو معتكف إلا لحاجة، مع أن الحجرات كانت مجاورة للمسجد النبوي. كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف، أي لزوم المسجد طاعة الله. ولأن الخروج يفوت المعتكف المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. ثانيا، إذا مبطلات الاعتكاف: أولا، يخرج من المسجد غير حاجة، للعب واللهو وزيارة الأرحام أو نحو ذلك، هذا ليس وقته. وبعض أهلهم قالوا: إلا أن يشترط، أي في أول الاعتكاف، فإذا اشترط جاز له ذلك، أن يعود مريضا أو يتبع جنازة أو يزور قريبا. إذا اشترط في أول الاعتكاف يقول بعض أهلهم بالجواز. ثانيا، من مبطلات الاعتكاف الجماع، كان ذلك ليلا، ولو كان ذلك ليلا، النهار لا يجوز، أن خاصة في رمضان، هذا من مبطلات الصيام. لكن لو جاءت المرأة إلى زوجها في المسجد فلا يجوز له أن يجامعها، لأن هذا من أعظم أنواع مفسدات الاعتكاف، وأيضا فيه إثم لأنه في بيت من بيوت الله. الجماع ولو كان ذلك ليلا، أو كان الجماع خارج المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا حرام، لا يجوز هذا الفعل في أثناء الاعتكاف، والأصل في النهي التحريم. وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع، يحاول يستمني والعياذ الاستمناء مباشرة الزوجة في غير الفرج. هذا المكان ليس مكان استمتاع، هذا مكان تفرغ لعبادة الله، فلا يصلح فيها ما يصلح في البيوت من معافسة النساء والزوجات واللهو بأمور الدنيا. ثالثا، من مبطلات الاعتكاف ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر. فلو إنسان شرب خمر والعياذ بالله أو حبوب مخدرة فإن هذا من مبطلات الاعتكاف، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة، ما أصبحوا مكلفين بالعبادة ولا تقبل منهم لعدم وجود العقل السليم. رابعا، من مبطلات الاعتكاف الحيض والنفاس لعدم جواز مكث الحائض والنفاساء في المسجد، كذلك الجنب. فالحائض لا يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه، كذلك النفاساء لا يحل الاعتكاف للنساء إلا أن يكون طاهرات. وإذا حصل من الرجل جنابة فينبغي له أن يذهب للاغتسال والتطهر من الحدث الأكبر، وعدم البقاء على الجنابة، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله. وخامسا من مبطلات الاعتكاف وغيرها من العبادات الرد عن الإسلام والعياذ بالله، أي الكفر بعد الإيمان لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه مبطلات الاعتكاف: الخروج من المسجد غير حاجة، الجماع، الذهاب العقل، الحيض والنفاس، الرد عن الإسلام، عافانا الله تعالى وإياكم منها من الردة وغيرها من المعاصي والسيئات. ونسأل تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يكتبنا عنده من الفائزين، وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.